إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، لا يزال الكلام متصلا حول القلوب وأمراضها وعللها وأسقامها وأدوائها وآفاتها، حيث أن أمراض القلوب كثيرة وفيرة غزيرة تصيب الناس ذات اليمين وذات الشمال، ولا تنفك عن العبد حتى يموت القلب. إلا أننا أحببنا أن نقدم بين يدي كلامنا كلاما وحقائق ينبغي تفصيلها وإظهارها للناس. كل منا يحفظ كلام الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل منا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، والغاية التي من أجلها جاء إلى هذه الدنيا، ولكن الكثير الكثير من الناس ومنهم مسلمون مؤمنون موحدون يحفظون كلام الله عز وجل ويعلمون هذه الحقيقة، إلا أن لسان حالهم يقول كما يقول شاعر الضالين: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. عنك لا دريت ولا عرفت ولا مشيت، هذا لا يقوله إلا إنسان أخطأ الطريق إلى الله وظل سعيه في دينه ودنياه. ولكننا ندري بحمد الله عز وجل أننا ما جئنا إلى هذه الدنيا إلا لنعبد الله. الأمر الثاني، أن القلب الذي استودعه الله سبحانه وتعالى في صدر كل إنسان آنية استحفظ الإنسان فيها على أن يجعل فيها كل ما يرضي ربه تبارك وتعالى. قال أحد العارفين: إن لله آنية في الأرض يحب الله عز وجل منها ما رقى وطفى، فإن آنية الله عز وجل في الأرض قلوب عباده الصالحين. هذه الآنية التي ينبغي أن تعتني بما يمتلئ بها، التي ينبغي أن تعنى بما يكون فيها، وحذار حذار من اختلاط البول بالعسل، حذار من اختلاط البول بالعسل، فإنك إن خلطت البول بالعسل لن يصلح العسل البول وسيفسد البول العسل. فإياك إياك أن تخلط أعمالا صالحة بأعمال ذميمة، وأخلاقا حسنة بأخلاق ذميمة، ثم تعتمد على أن الأخلاق الحسنة سوف تصلح الأخلاق الذميمة، بل عليك أن تعتني بما مرض قلبك به، وبما أصيب قلبك به، وبما مني قلبك به من الأمراض، فتسعى إلى شفائها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن أمراض القلوب والسعي إلى أصلاح القلوب أمر مما تفنى دونه الأعمار، ومما تحمل فيه الأسرار، ومما يبذل فيها الجهود، وتشد فيها الرحال إلى الأقطار والأمصار، ويوصل بها الليل والنهار، كل ذلك لأجل إرضاء الوافد القهار. السعي إلى إصلاح القلوب أمر اعتنى به النبيون والمرسلون، أمر عني به الصالحون والصديقون، أمر كان على رأس الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه الشيطان عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن الآفات والأمراض والحجج التي أحببنا أن نسلط الأضواء عليها اليوم بإذن الله عز وجل اتباع الهوى، فإنه مرض عضال وآفة سقيمة ذميمة ترضي الإنسان من أعلى القمم إلى أسفل القمم، وتجعل الإنسان بعد أن يكون ثابتا على أمر الحق وكلام الحق سبحانه وتعالى، لأن يكون بعد ذلك أسفل سافلين بما استودع في قلبه من اتباع الهوى وحلاوة اتباع الهوى ورد كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لأنه استحسن رأيه وأمره. ما هي حقيقة هذا المرض؟ وما هي حقيقة هذه الآفة؟ إذا رأيت الرجل يعجبه ما استحسنه من رأيه فاعلم أنه متبع لهواه. إذا رأيت الرجل قد حكم نفسه ونصب نفسه حكما على أعماله وأقواله وأفعاله فضلا عن أعمال غيره وأقواله وأفعاله، فاعلم أنه متبع لهواه. إذا رأيت الرجل يجعل الفيصل فيما يوليه أو يتولاه ويتبرأ منه ما يراه ويستحسنه، فاعلم أنه متبع لهواه. إذا رأيت الرجل يسارق إلى قطع أمر الله عز وجل سرقا، فاعلم أنه متبع لهواه. إذا رأيت الرجل يسحب إلى التسليم لقضاء الله عز وجل سحبا، فاعلم أنه متبع لهواه. إذا رأيت الرجل قد أكره على عبودية الله عز وجل، فاعلم أنه متبع لهواه. فإن العبد عبد شاء أم أبى، العبد عبد شاء أم أبى، والعاقل الحذق الماهر من كان عبدا اختيارا ولم يكن عبدا اضطرارا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. رغم أنك ستأتي إلى ربك تبارك وتعالى عدا، لكن الفائز والسعيد من كان آتيا إلى ربه عدا مختارا لا عدا مضطرا. إذا رأيت الرجل قد سيق إلى عبودية الله عز وجل شوقا دون رضا منه ودون حلاوة في قلبه لما ارتضاه الله عز وجل له، فاعلم أنه متبع لهواه. يقول أحد العارفين إن حلاوة اتباع الهوى في القلب هي المرض العضال. من كان يستحسن رأيه في قلبه ويعرف لذلك حلاوة في قلبه فهذا هو الذي قد أصيب بمرض لا يشفى منه إلا بأمر الله عز وجل. والسعي إلى الشفاء من ذلك المرض ومن ذلك السقم. ما الذي يدفع العبد إلى هذا المرض؟ وما الذي يودي به إلى ذلك الداء؟ أول هذه الدوافع الحسد، وهذا الأمر إن استحكم في القلب فإنه يفعل فيه ما تفعل النار في الهشيم. إن استحكم الحسد في قلب العبد فإنه يضرم فيه نارا لا يطفئه إلا أن ينشل الحسد من قلبه أو أن يموت. وهذا ما فعله بالضبط اليهود عليهم من الله ما يستحقون لما كانوا يستفتحون على الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما كفر اليهود بمحمد عليه الصلاة والسلام وقد كانوا من قبل يستفتحون أي يستنصرون بالنبي قبل مبعثه ويقولون سيبعث منا نبي نحارب به المشركين؟ فلما جاءه محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى والنور المبين كفروا به فكانوا أول الكافرين به حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. جاءهم النبي بما لا تهوى أنفسهم حسدا من عند أنفسهم، ردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به. الأمر الثاني والدافع الثاني من دوافع اتباع الهوى الاستكبار، وهذا ما حل لإبليس عليه لعن الله المتتاليات المتواليات. لما أمر بالسجود لآدم استكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، فلما استكبر اتبع هواه، فأحب بعد ذلك أن يكون كل امرئ متبعا لهواه حتى يستكبر على كون خالقه ومولاه فيرضيه ذلك فيدخل إلى النار. الدافع الثالث من دوافع اتباع الهوى حب الرياسة، وكم فعل حب الرياسة في القلوب ما فعل، وكم أضرم حب الرياسة في القلوب الصافية فصارت شائبة، وكم فعل حب الرياسة في قلوب طيبة فأصبحت خبيثة. وإليكم مثالا على ذلك ما حصل من عبد الله بن أبي مألول رأس المنافقين، كما أخرج ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حمار على لطيفة فدحية، وأردف خلفه أسامة بن زيد، وذهب ليعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وكان ذلك قبل وقعة بدر. فمر على مجلس وفيه أخلاص من المسلمين واليهود والمشركين، وفي المجلس عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان يومها لم يسلم بعد، نقول لم يسلم ولا نقول لم يؤمن. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي مضارها، خمر عبد الله بن أبي بن سلول وجهه أو أنفه بردائه ثم قال لا تؤذونا بأجادة دابتكم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دابته وسلم على القوم. وفي الحديث دليل على جواز إلقاء السلام على جماعة من المشركين ما دام فيهم مسلم ولو واحد. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على المجلس وتكلم معهم وقرأ عليهم القرآن. فقال له ابن سلول: لا أحسن من كلامك إن كان حقا، لكن لا تؤذينا به، وارجع إلى رحمك وقف مكانك، فمن أراد أن يسمع لك قصصت عليه. ثم قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكان في المجلس: بلى يا رسول الله تغشنا بما بعثك الله تبارك وتعالى، فإنا نحب ذلك. فاستبد المسلمون والمشركون حتى كانوا يتساورون، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويسكنهم حتى سكنوا. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وذهب إلى سعد بن عبادة فقص عليه ما كان من ابن سلول. فقال سعد وهو الشاهد: يا رسول الله اعف عنه، فوالذي بعثك بالحق، إن أهل هذه البحيرة قد اصطلحوا أن يزاحموه أو أن يزوجوه فيجعل له عصابة، أي أن يجعلوه ملكا، إلا أن الله عز وجل قد أبى ذلك بما بعثك بالحق. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فحب الرياسة يجعل من الإنسان إنسان آخر، ويجعله متبعا لهواه معرضا عن كلام وليه تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن من عواقب المتبع لهواه التي يمنى بها في دنياه، أول هذه العواقب أنه يمنى بأن يمنع من دخول الجنة وتفتح له أبواب النار. يقول الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة لا تكون مأوى للعبد حتى يترك هواه ويتبع كلام سيده ومولاه سبحانه وتعالى. العاقبة الثانية التي يمنى بها المتبع لهواه أنه يتردى إلى أسفل سافلين بعد أن يكون في مكان كبير علي عظيم. وذلك بالضبط ما حصل مع رجل آتاه الله تبارك وتعالى علما. يقول الله عز وجل عن رجل اسمه بلعام، وسواء نزلت الآية فيه أو في غيره فالشاهد في القصة لا في صاحبها. يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. رجل آتاه الله عز وجل من العلم ما آتاه، ورفعه بعلمه ما رفعه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ماذا حصل له بعد أن اتبع هواه؟ قال تعالى فيه: وقد كان عالما. قال: فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. رجل كان من العالمين، رجل كان من الراسخين، فلما اتبع هواه صار أسفل سافلين، فوصفه الله بالكلب أعزكم الله تعالى. ومن العواقب التي يمنع بها المتبع لهواه ان المتبع لهواه يصد عن سبيل الحق وعن قبوله، ويطمس الله عز وجل عليه نور قلبه. وكان من مقاصد الشريعه التي بعث بها محمد عليه صلوات الله وسلامه كسر الاصنام، ولا نعني بالاصنام فقط الاصنام التي تصنع من الحجاره او من الخشب، فكم من انسان يسجد بين يدي الله وفي نفسه التي بين جنبيه صنم يعبده من دون الله، وكم من انسان يقول لا اله الا الله وفي قلبه صنم يطيعه فيما يامره وينهاه، وكم من انسان يقول انا اعبد الله وفي نفسه وفي قلبه صنم يطيعه في كل ما يقوله له. فليس كسر الاصنام فقط كسر الاصنام المصنوعه من الحجاره، وهذا بعث به محمد عليه الصلاه والسلام، ولكن علينا ان نبعد عن الاصنام التي في قلوبنا والاصنام التي في صدورنا فنكسرها كما كسرنا الاصنام التي كانت في بيت ربنا. ومما يمنى به المتبع لهواه انه لا يستجيب بعد ذلك لنصح ولا يتبع حقا ابدا. قال تعالى فان لم يستجيبوا لك عدم الاستجابة لأمر الله عز وجل إنما كان ذلك لأنهم اتبعوا أهواءهم فصدهم ذلك عن سبيل الله تبارك وتعالى. ومن الأمور التي يمنى بها المتبع لهواه أن الله تبارك وتعالى يمنع عنه قبول الحق فيصبح بعد ذلك ضالا مضلا. فإذا أصبح ضالا ووقر الضلال في قلبه صار داعيا لذلك الضلال ومقتنعا لذلك الضلال داعيا غيره الى ذاك الضلال محرضا غيره على ذاك الضلال. ثم اذا تاملنا ماذا وعد الله تبارك وتعالى الذين يخالفون اهواءهم فقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحكي به عليه صلوات الله وسلامه عن سبعه اصناف وانواع من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وكلهم القاسم المشترك بينهم اجمعين انهم كانوا يخالفون اهواءهم. فالملك العادل خالف هواه فقد كان هواه يامره بالظلم والبطش واخذ مال الغير وبطر اهل الغير، والذي خالف هواه فنشأ في المساجد على طاعة الله تبارك وتعالى وقد كان هواه يأمره بأن ينشأ في ملائكة والمقاصد وأماكن الله، والذي خالف هواه وقلبه تعلق بالمساجد وقد كان هواه يأمره بأن يتعلق بالنساء والأموال والجاه والسلطان، والذي خالف هواه واجتمع على أخيه في حب الله وقد كان هواه يأمره بأن يجتمع عليه على دنيا أو على مال أو جاه، والذي خالف هواه وشهوته التي جعلها الله عز وجل في نفسه وأتى حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، والذي خالف هواه فلما خلا بالله عز وجل صابت عيناه وقد كان هواه يأمره حين يخلو بنفسه أن ينتهك محارم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجرمنا شرور أنفسنا إنه على كل شيء قدير. ونسأله أن يجعلنا من المتحابين بجلاله المقيمين لحلاله وحرامه إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.